بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا المساء المبارك في ليله عيد القيامه. اعتاد الشعب والمؤمنين واعتدنا جميعا اننا نعيد على بعض ونقول الكلمات الشهيرة: المسيح قام. كون الإجابة مش سامع: حقا قام خريستوس أنستي. ربما من أول وهلة نفهم هذه المعايدة أو التحية إنها اختراع المسيحيين أو اختراع المؤمنين أو حاجة حديثة، لكن هي بالحقيقة كانت تحية الملاك للنسوة. هو الذي أعلن هذه الحقيقة: المسيح قام. يعني مش حاجة واردة حديثا في مجتمعاتنا، ولكن هذا الإعلان السمائي من الملاك الذي بشر مريم: لماذا تطلبين الحي بين الأموات؟ إنه قام، ليس هنا، مش موجود هنا. ومن هذه اللحظة جميعا بنعلن إيماننا بالقيامة من الكتب، من السماء وليس مننا. لذلك من هذه التحية أستطيع القول: عاد مجد الرب إلى الأرض، قام حقا. وأيضا في ترانيمنا الشهيرة: قام حقا. هذه القيامة المجيدة لماذا مجيدة؟ لماذا مدهشة؟ لماذا خارقة؟ بيسموها بالفرنسية ميرفيو، يعني حاجة فائقة الخيال. هذا المجد الذي في القيامة يجعلنا كل عيد نستقي تعليم وتأملات جديدة. يظن البعض أن القصة معروفة وليس هناك من جديد لأي كاهن أو واعظ أو مبشر يضيفه. نحن لا نضيف إلى السماء شيء، ولكننا كل مرة ندخل في عمق السماء. القيامة مجيدة، مهم جدا إن نحن نفهم حتى إنها مجيدة لها علامات. هذه العلامات كل مرة بنكتشف أن الله كان وراء هذا الحدث التاريخي والإعجابي. ما هي علامات القيامة المجيدة؟ سنغوص في رحلة سويا، سنذهب في رحلة سويا كأننا نعود إلى الماضي. دائما الإنسان يريد أن يذهب إلى المستقبل، لكن في القيامة كنا نتمنى أن نكون حاضرين في هذا الوقت. كنا نتمنى أن نكون حاضرين نرى مجد القيامة مباشرة. ولكن على فكرة، اللي رأوا القيامة مباشرة كان الموضوع أكبر من قدراتهم العقلية. لما استعملوا الإيمان فهموا أكثر. فسنرجع بالتاريخ بقدرة الإيمان وليست بقدرة العقل. كيف كأننا نعيش اليوم هذا الحدث وكأنه في وقت قيامة المسيح فعلا. هذه الرحلة هتأخذ مننا محطات بالقطار حتى نصل إلى المحطة النهائية. ماذا نستفيد وما هو تأثير القيامة في حياتنا اليوم؟ أول محطة، لو ذهبنا كالنسوة بعدما شاهدوا بالأمس القريب موت يسوع، خيم الحزن، الجميع رأى كأنه فشل ذريع، نهاية مأساوية، تراجيديا، حاجة غير متوقعة وغير مرغوب فيها، خاصة مع أحباء يسوع. لكن النسوة كان لهم نصيب أعلى من الآخرين، نصيب أعلى حتى من الرسل. ذهبوا إلى القبر يقوموا بعمل التحنيط. عايز أقول لحضراتكم، ضعوا ونضع جميعا أنفسنا في مكان النسوة، ما بين أسطر النص الكتابي. يا ترى ماذا كانوا يفكرنا عندما ذهبنا إلى القبر؟ الموضوع مش رحلة بسيطة ليهم، رايحين واخدين حنوط ويكفنوا حسب العادات والتقاليد. لكن لو فكرنا بجدية في النص نكتشف إنهم بطلات إيمان، لأن موت يسوع كان ليس بموت شخص عادي، أو إنجاز التعبير بشكل مجرم، صلب عادي، بل كانت الاحتياطات كبيرة جدا، وضع مهول مخيف، في مجازفة من أي شخص يريد أن يذهب حتى بعد الموت والصلب والدفن. أنا بندهش من أين أتوا بهذه الشجاعة، من أكثر من حاجة. حيشوفوا هناك عند القبر حراس مدربين على أعلى مستوى، ما زال الرمز الروماني لأعلى قوة جيش في العالم من حيث التنظيم. تطلعوا إيه أنتوا، إنجاز التعبير بالبلدي، شوية سيدات رايحين يواجهوا كتيبة أو سرية، مجموعة بتحرس القبر. لماذا؟ لأنه كان عندهم خلفية، الحراس وبيلاطس، وسمعوا أن هذا الشخص قال عن نفسه إنه حيقوم بعد 3 أيام، وبالتالي كانت الحراسة مشددة واليقظة والفطنة واردة. وأعتقد بحنكة الحاكم إنه اختار أقوى عسكر، اللي بيسموهم النهاردة الكوماندوس، العمليات الخاصة. كان في هذا الوقت تقريبا تكون السرية الصغيرة تتكون من 16 شخص. من دخل الخدمة العسكرية وخدم الخدمة العسكرية ودخل الجيش يعلم هذا، لما يكون في هدف صعب بيختاروا أصعب شخصيات مدربة، شخصيات مدربة للحراسة، لأن الموضوع في هذا الوقت كأنه عالمي. شخص بيدعي إنه إله ونبي، و16 دول بطريقة مباشرة بيتسموا ل4 مجموعات الحراسة، لأن 16 مش ممكن حيقعدوا 3 أيام يحرصوا بدون نوم، لأن هو قال عن نفسه في اليوم الثالث سأقوم. هم كانوا فاكرين أنه بيتكلم عن يعيد الهيكل في ثلاثة أيام، ولكن فهمه أنه بيتكلم عن نفسه. فالستاشر يعني إيه؟ عندهم مجموعات تتناوب على الحراسة، اللي بيسمون بالمصطلحات البرينجي والكينجي والشينجي في الخدمات العسكرية. فإذا كل مجموعة أربعة هم اللي يكونوا صحيين، والباقي يبقى كام؟ فاضل كام من الستاشر؟ ففاضل اتناشر عسكري مهمات خاصة نايم، حتى يتيح لهم التبديل والتغيير من مجموعة إلى أخرى. فأي مجازفة من سيدات بسيطة جدا غير مدربين أن يواجهوا العسكر الروماني والجيش العظيم، وخاصة أن هذا الشخص كان له حاجات استثنائية في دفنه. الحاجة الثانية، أي شجاعة امرأة في العالم تدخل قبر لشخص مات بعد ثلاثة أيام؟ هم ما كانوا شغالين في مشرحة، ما كانوا شغالين في مستشفى للطوارئ، ودول مش رايحين لحادث موت، ده لشخص من المفترض مات وبمنظر بشع، وهو كان بشع قبل أن يموت بسبب العذاب والآلام. أي قوة وأي شجاعة! ده احنا لما بنشوف ممرضة أو شخص طبيب بيعمل عملية جراحية، ده الشخص اللي لسه عايش بنقول اديه هذا الشخص قوي. وعلى فكرة ما بيكونش وحده، ده مجموعة، لكن لأول مرة نرى سيدات عندهم القوة يجازفوا، حيلو عسكر مدرب لا يسمح لهم، لكن حيقولوا له احنا عادتنا وتقاليدنا الشرعية لازم نحنط. طب اوكي اتفضلوا. في صعوبات تانية، ولكن ذهنيا في مكان مظلم، مدفنة، قبر، وعلى فكرة ليست بالقبور المزينة هنا في الغرب الفخمة الفايف ستارز، دي كانت أماكن كئيبة وما زالت في الشرق هي كئيبة. أول رحلة سيواجه مين؟ الحراس. نضع نفسنا في أول محطة قطار، لو إحنا مكانهم كنا حنفاجأ بالحراس، هل يا ترى كان سيكون عندنا نفس شجاعة السيدات دول، ولا كنا حنخاف؟ لأنه كان في موضوع صعب، لأنه الشيوخ تشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة لما سمعوا إنه قام، فإنتوا كمان جايين تجسفوا؟ قالوا للتلاميذ قولوا إنهم أتوا ليلا وسرقوا نحن نيام، كأنها رشوة. لكن أي رشوة في هذا الموضع؟ خطيرة جدا. كنا نايمين، أنتوا أعلى مستوى في العسكر الروماني، وكانت العقوبة في هذا الوقت من يضعف في خدمته هو يأخذ نفس عقوبة اللي محكوم عليه، يعني كانوا حيعدموا وبالصلب بنفس النهج. أول رحلة بعتقد إنها صعبة، أول محطة صعبة. النوع الثاني في هذه الرحلة للسيدات اللي عندهم شجاعة غير عادية، بطلات إيمان، يعلموا أن في القانون هذا القبر كان مختوم بشكل بختم الحاكم مباشرة، اللي بيسموه الأحراز في القضايا. بعد ما وضعوا الحجر، وضعوا عليه إنجاز التعبير في هذا الوقت حبال، حاجة متينة، وتربط وجه الحجر اللي هو تقيل جدا بالفعل، واتختم في النص، يعني ما تقدرش تشيل الشمع اللي بيسموه الشمع الأحمر النار. فحتى لو أنتوا رايحين، هل سيسمح لكم العسكر أن يقصوا يقطع هذه الحبال المختومة بختم الوالي والحاكم؟ ده لازم يكون تصريح رسمي من الحاكم. ولكن كل ده ما فكروش فيه، بيفكروا بالحب، أخلصوا لشخص. فهذه الحبال مستحيل إنها كانت تفض أو تقص أو تقطع بدون إذن من الحاكم شخصيا. حاجة تانية في الرحلة، نقطة الثالثة، محطة الثالثة، الحجر. الحجر اللي بيوزن وزن ثقيل جدا، مين اللي هيحركوا ليهم؟ العسكر؟ مش دورهم. طب انتوا رايحين معاكم أبداي، عارفين يعني ايه أبداي؟ شخص فتوة. بس ده مش واحد اللي هينفع، ولا ونش في هذا الوقت، ولا معدات حديثة ترفع الحجر، ولا أشخاص البوديجارد. رايحين بس هما سيدات ضعيفات جدا ومنتظرين يشيلوا الحجر اللي هو تقريبا بيقولوا 2 طن، وكان بيوضع بطريق حفر دائري تحت بوابة المقبرة، وبينزل بطريق جر كأنه عمود خشب أو حاجة جرانيت تحته، ولما يسحب ينزل يثبت في مكانه، مش هيتحرك غير بمعجزة إلهية أو بقدرة بشر غير عاديين. لكن المعجزة اللي هنا حصلت خارقة، تقول: إذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. نواياكم حلوة، إيمانكم قوي، حبيتوا المخلص، الرب تحرك على هذا الإيمان البسيط، حرك الحجر، وبالتالي هذا الحجر عمل زلزال. عارفين يعني زلزال؟ كل الناس تهرب. مين اللي هيقدر يعيش في مكان فيه زلزال؟ هيموت. عساكر هربت من صوت الزلزال، حتى لو كانوا بيحرسوا حراسة مهمة، وانتوا رايحين في وقت زلزال. مهمات خاصة لسيدات خاصة عندهم قوة إيمان ينقذوا في الوقت اللي فيه صعب. والرسل فين؟ مستخبيين. الرحلة الثانية، محطة أخرى، الأكفان. لكن الموضوع، الحجر تحرك عن باب القبر، ولنا الأكفان بتدخل مريم وتسمع وتجري وتعمل إنذار، إعلان، تبشير للرسل: الحاو قابلني واحد. بس هذا الواحد مين؟ ملاك الرب. في ملحوظة، في كل مرة كان يظهر الملاك هناك خوف. ليه؟ لأنه شخص غير معتادين عليه، مختلف. حتى عند مريم العذراء، في الملاك لما بشرها بتشوف حاجة سمائية مخيفة غير معتادين عليها، بيقول لها لا تخافي. في كل مرة ظهر الملاك في حاجات التبشير ده للرعاة، لمريم المجدلية، لمريم العذراء، لا تخافي. فكيف يكون عندهم الشجاعة؟ شافت الملاك بيقول لها لا تخافي، ما تخافيش، ده انت عندك بشرة حلوة. صار بتجري تقول لبطرس والتلميذ الثاني، وراحوا في الأوضة اللي هي العلية، وبيجروا مش مصدقين كلام ستات، اتجننوا، الأحداث أكبر من قوتهم. ده انتوا اللي مستخبيين، كانت الأحداث أكبر منكم. هم عندهم شجاعة إيمان وبطلات إيمان، وخرجوا. ويذهب التلميذين وبيشوفوا جوه القبر، يوحنا بيفضل بره، بطرس يندفع، ما بيلاقيش غير الأكفان، ولكن الأكفان كانت موضوعة بنفس الشكل وشرحناها قبل كده، كأنه خرج منها الجسد بدون أن تفك. وقلنا لو حد عايز يسرق جسد واحد ميت، هيسيب الكفن؟ هيعمل له ايه؟ ولسه عنده القوة يفك الكفن وهو بيسرق، وده كفن كله دم، لأنه واحد ميت بيه مش تكفين حتى عادي. والموقف الأصعب السيدات هيفكوا طريقة كأن المومياء القديمة شريط ورا شريط للكفن، كان من أي قوة يتخيلوا ده؟ هذه المحطة من الحاجات المهمة، ويقول لنا الكتاب كان القبر فارغ. ما زال عظماء المجتمعات يكون أهمية القبر بأهمية الشخص اللي لسه موجود فيه، إلا المسيح اللي قبره فارغ فاضي، وما زال العالم كله يزور قبر فارغ فاضي. مش بس كده على فكرة، يعتقد الآخرون إن إيماننا مبني على القبر الفارغ. لا، إحنا مش إيماننا مبني على القبر الفارغ ومنتظرين نسبة براهين إن القيامة حصلت عشان القبر فارغ وفاضي. ده مشهد، لكن قوة الكنيسة الأولى كانت مؤمنة بكلام الكتب وليس بالقبر الفارغ. وفي ملحوظة تعيسة جدا في القرن 20 و21 وستستمر للأزل والأبد عفوا، يعتقد الناس في القرن الأول كأنهم من غير مخ، ما بيفهموش، كأن الحواديت بيصدقوها. وإحنا علماء في القرن الحالي بنحلل بالعلم والفكر، مشكلة أن احنا بنستهين برموز القرن الأول، مع أنه من يريد أن يدرس الكتاب المقدس من خلال الكتب المقدسة ومن خلال الأنبياء اللي من آلاف السنين ومن خلال التقليد الكنسي وما استلمنا من الكنيسة الأولى، يكتشف أن احنا اللي ضعاف جدا، ما زلنا بنبحث عشان نتعلم ونفهم فك الرموز دي. فهم كانوا أكثر مننا ذكاء من الموجودين، واللي بيستعملوا كمبيوتر واللي بيستعملوا التكنولوجيا والأمور الحديثة، بل بالعكس كان فواتهم ممكن يشكوا أكثر مننا، فلا يقبلوا أن يكون إيمانهم بطريقة بس القبر الفارغ، ده جزء من البراهين وليس الكل. هذا القبر الفارغ لا يعتمد عليه المؤمنين الكنيسة الأولى، ولكن اعتمدوا على أنهم تذكروا ما قالوا يسوع لهم، ولما حصلت المعجزات. ومش بس كده، ظهور يسوع شخصيا هو اللي اعتمدوا عليه. ظهر بعض الرسل منهم توما ويعقوب، وبعدين كان في مرات كتيرة بيدخل والباب مغلق. هنا عايزين نربط حاجة، الباب مغلق، يسوع مش لأول مرة يدخل في مكان من غير ما يفتح الباب. خرج من القبر والحجر موضوع بقوة كبيرة ودخل العلية والباب مغلق. أنا بقول لما خدام مدارس الأحد النهاردة يشرحوا الدرس ده، معرفش يشرحوا إزاي للأولاد، يقولوا لهم دخل فجأة والباب مغلق، كأنه موضوع هستيري، لكن فعلا في صعوبة، الباب مغلق. كيف تؤثر قيامة المسيح على حياتنا النهاردة من المحطات السابقة؟ هتناول لحضراتكم ثلاث نقط بساط جدا. إيه أهمية القيامة وأهم عيد عندنا إحنا المسيحيين؟ لماذا هذا العيد مميز جدا؟ بالرغم من الكريسماس هو اللي أخذ الشهرة الأكبر والتجارة والبيزنس، لكن القيامة لأنها حجر الزاوية. بدون القيامة كان الميلاد يبقى فاشل ولا يستمر. بدون القيامة كان حدث الصلب قصة لشخص وانتهت. هقول لكم حاجة قبل ما ندخل في الثلاث نقط. لو لم تحدث القيامة ما كانش فينا حد هنا هيستمر في كنائس، صح؟ هنصلي العيد النهاردة مفيش قيامة. حاجة تانية، كانوا الكهنة وكل رجال الدين من البابا لآخر خادم ما كانش حيلاقي حتى الخدمة دي ولا الوظيفة دي ولا شمامسة الحمد لله، لأنه هذه الخدمة مبنية على القيامة. كان في حاجات كتيرة مش هنشوفها في مجتمعنا النهاردة، ولا كهنة ولا بابا ولا أساقفة ولا خدام ولا مكرسين ولا كنائس ولا دور عبادة. كيف تؤثر أهمية القيامة في حياتنا، قيامة المسيح على حياتنا اليوم؟ هقول لحضراتكم أول نقطة مهمة لاهوتية في حدث القيامة. القيامة جعلت للأرض قيمة وللسماء قيمة، رجعت قيمة الأرض اللي كانت ضاعت منها قيمة وجود الله. تذكروا عندما سقط آدم وحواء الإنسان الأول في الخطيئة، حصل طرد وراح للأرض الشقاء، فهذه الأرض هي رمز للخطأ وللخطيئة وللشقاء والألم والتعب، فالأرض مرزولة إلى أن جاء المسيح ولد وصلب وقام. أصبحت الأرض مكان موطئ الرب، فالأرض خدت نعمة زي السماء، فاتربطت السماء بالأرض والأرض بالسماء. المؤمن اللي على الأرض بيعيش في حالة السماء، الحياة الأبدية، لأن المسيح حل على الأرض وفتح باب الحياة الأبدية. يبقى أول قيمة الأرض دخلت في الحياة الأبدية، ونحن أيضا دخلنا في الحياة الأبدية. في طرد الإنسان الأول كان رمز الخطيئة أنه مش هيكون قدام الله، والملائكة قاعدين بيرفضوهم ما تقدروش ترجعوا تاني، لكن في القيامة الملائكة رجعوا وقالوا لهم اتصالحتوا مع الله. بس عن طريق مين؟ الابن اللي دفع الثمن، بيسموها في الشارحين كتار قوي، الجملة دي عجبتني لما كنت بدرس كتير الحاجات دي. المسيح دفع، بيسموها فاتورة، دفع الحساب، والله قبل هذه الفاتورة بابنه، لأنه هو الوحيد الذي رضي بذبيحته. على فكرة افتكروا لما كنا بندرس العهد القديم في خيمة الاجتماع، كان عندنا حاجة حلوة قوي خاصة في سفر اللاويين ما دخلناش فيه. كان المؤمن عشان يكفر عن خطاياه عن طريق الكاهن اللي بيدخل مرة واحدة في السنة عند قدس الأقداس ويرش بالدم. يعني تاريخ صلاحية تكفير خطيتك هي مدة سنة، ولازم السنة اللي بعدها بتقدم ذبيحة تاني جديدة، والكاهن يدخل ياخدها ويقدمها. يعني كل سنة كنا لازم نعيش الموضوع ده. مع موت المسيح وقبول الله الآب هذه الفاتورة عن طريق شخص المسيح، حصله ما بيش عندنا ليميت، ما بيش عندنا حدود إن يقبل الفاتورة دي مرة في السنة ونعيد كل مرة هلما جرى. اتفتحت للأبد وقبل عننا هذا الخلاص من خلال شخص يسوع، هذا التعويض، هذا التكفير، الكفارة بشخص يسوع إلى الأبد مرة واحدة وانتهت، لأن كل ذبائحنا كانت هي إيه؟ ناقصة، إلا ذبيحة المسيح اللي هي كاملة. عشان كده ذبيحة القداس هي كاملة، لا تحتاج إنها بالمعنى نحطها وإحنا خايفين، ده لها فترة محدودة وبحسب نوع التقديمات اللي هنقدمها والقرابين. شفتوا الأرض بيتليها طعم حلو ازاي؟ ارتبطت بالسماء. وأول برهان للموضوع ده كان في عودة الابن الضال. في الأول خرج آدم وحواء مطرودين والملائكة رفضوهم، في القيامة بيقول الملاك امشي يا مريم روحي بشري، ويسوع بيقول لها لا تلمسيني بعد، مش موضوع ان تلمسيني خايف انها تتنجس او تنجسه عفوا، لا لا لا، بيقول لها بشري بالقيامة، ده اهم حدث للبشرية، مش وقت نسلم على بعض. الابن الضال هو رمز الايه؟ انه آدم الاول اللي سقط في الخطيئة، يسوع الآب اللي منتظر يحضنه، فبيه الآب على الأرض من خلال الابن بيحضن الخاطئ ويقول له تعالى. عشان كده تمت مفهوم مشروع الابن الضال تماما في قيامة المسيح. يعني الابن الضال لو خدته بس عن التوبة وخلص لسه ناقص، كمل بيوم القيامة. عشان كده النهاردة بيقول لنا لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. آدم الأولاني متنا بسببه، آدم الثاني كلنا عشنا بيه اللي هو يسوع المسيح، فلم يعد للطرد مكانه، ولكن بسر التوبة نعود مرة أخرى. بالخطيئة آدم وحواء هربوا، ولكن بالقيامة عدنا إحنا في حضن الآب وكوننا لينا مكانه. يبقى أول قيمة ناخدها في حياتنا، إحنا النهاردة قدام الله مرغوب فينا، محبوب فينا، الله عايزنا. تخيلوا الله أبوك الآب منتظرك فرحان، هي دي القيامة، إنك أنت شعب العهد الجديد مطلوب وبتاخد كرامات الحلة الجديدة، بدلة جديدة، اللبس الجديد، وبتاخد خاتم الملك اللي أنت تختم بيه إنك أنت الوريث الشرعي، والعزومة الكبيرة اللي هي الإفخارستية، ده بالقيامة. مشهد آخر، لما حصلت القيامة، يبقى تاني نقطة اللي بنستفيده من القيامة، قضية على كل قوة كانت ليها أهمية على الأرض. آخر المملكات المهمة كانت مملكة الرومان التي تسيطر، وغطرسة اليهود. عارفين اللي حصل؟ مع قيامة المسيح الرومان فشلوا، اليهود فشلوا، أي قوة حاكمة على الأرض فشلت، وقوة الله بس اللي كانت لها الكلمة الأخيرة، أنا هنا. الحقيقة الوحيدة المسيح قام، لم يعد لأي سلطة على الأرض قوة تاني بعد قيامة المسيح على البشر. عشان كده نحن أحرار، لا نخاف سلطات، حتى لو حنموت لا نخاف سلطات، ده بقوة القيامة. لكن لو من غير قيامة مش هنقدم جسدنا، لأنه هو فرصة بتعيشه مرة واحدة وبعدين هتموت، فاستفيد بفرصتك وعيش كل الخطايا وعيش كل ما يحلو لك واكنس في الدنيا، لأن لك فترة محدودة وجسدك وروحك سينتهي. فإذا قضي على كل سلطة، ورجعت قيمة الجسد في القيامة، والنفس والروح تاني لينا ليهم أهمية. بيقول لنا في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 15، ده الإصحاح المعجزي عن القيامة، قيامة المسيح وقيامة الأجساد. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك الآب، متى أبطل كل رياسة، أبطل كل رياسة الآب وكل سلطانا وكل قوة. شفتوا في القيامة حصل إيه؟ ما بيش في رياسة ولا سلطان ولا قوة على الأرض، لأن قوة واحدة بس هي الله، لأنه يجب أن يملك الملك الوحيد هو الله في القيامة. من خلال مين؟ الابن. حاجة الثالثة، يبقى أنا خدت نقطتين مهمين، حاجة كانت بتربط الماضي، وحاجة كانت بتربط الحاضر، ما فيش سلطات، وحاجة في المستقبل ايه اهميه القيامه لينا في المستقبل؟ لم تعطينا نعمه ماضي اتغير او حاضر فقط، ولكن في مستقبل. في نفس الرساله كورنثوس 15 لنا هكذا ايضا قيامه الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. كنا اتزرعنا بالفساد بسبب الخطيه، كاننا زرعه كان عندنا خطيه، مع قيامه يسوع في المستقبل بتاعنا لا نكون استمرار لفساد، لكن سنكون استمرار للنبتة جديدة بموتنا، ستكون حياة لجسد جديد يزرع في هوان ويقام في مجد. من شوية قلت لكم عظة النهاردة هي إيه؟ مجد القيامة. وإيه هي مجد القيامة؟ إحنا خدنا مجد القيامة، أن نقام في مجد، هذا الجسد سيكون مجد، يزرع في ضعف ويقوم في قوة. كل المعالم الأساسية تتبدل، كل ما هو هوان وضعف يتغير إلى أن يصبح قيمة أكبر من اللي كنا مزروعين فيه. يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا. حيوانيا لأن ما زالت الخطية تسيطر علينا، صعوبات العالم بتسيطر علينا، ضعفات العالم بتسيطر علينا، لكن في القيامة ستبطل هذه الشهوات ويكون جسمنا روحنا روحانية. اوعى تعتقد على الأرض عندك روحانية كاملة، كلنا بنحاول، لكن الروحانية الحقيقية، المجد الحقيقي سيكون بعد موت الجسد، إنك حتقوم بعالم روحاني جديد. حنهي وقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا. إيه اللي حناخده من القيامة في المستقبل؟ روح محية فيها حياة. أهم حاجة في القيامة أن المسيح أعطانا حياة وهزم الموت، وطأ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. دي المعجزة الإلهية، ده مجد القيامة. موت انتهى وبينا إيه؟ أحياء. كل سنة وحضراتكم طيبين وأحياء في الروح دائما إلى الأبد. آمين.